الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب تحريم سماع الغيبة، باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. باب تحريم سماع الغيبة. مضى الكلام على حكم الغيبة وأنها حرام، وأورد النصوص من الكتاب والسنة في تقرير ذلك، ثم بين أيضا هنا في هذا الباب أنه أيضا يحرم سماعها وحضور مجالسها، وذلك أنها من المنكرات، والمنكر يجب مفارقته، والإنكار بالقلب المنكر يجب إنكاره، وإنكاره بالقلب يقتضي المفارقة. قال: وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس. هذا هو الإنكار بالقلب، فكثيرون لربما يقول إنه ينكر بقلبه ويجلس يكون حاضرا، وهذا لا يجوز إلا إذا كانت المفسدة التي تترتب على الإنكار أو القيام أكبر من المصلحة، فإن المقصود تكثير المصالح وتقليل المفاسد. وهذا الإنكار على قائلها تارة يكون مباشرة كأن يقال هذه غيبة هذا لا يجوز، وتارة يكون بالدفع عمن قيل فيه ذلك فيذكر بالمحاسن وأنه خلاف ما قيل، ويمكن أن يكون ذلك أيضا بطريق أخرى كأن يؤمر هذا المغتاب بالاشتغال بما ينفع، كأن يقال له سبح، اشتغل بذكر الله عز وجل، اشتغل بما ينفع. وتارة يكون ذلك بصرف الحديث إذا لم يمكن شيء من ذلك، يعني قد لا يستطيع الإنسان الإنكار، بعض الناس يقول لا أستطيع أن أنكر على من بهذا المجلس لكوني الأصغر فيهم مثلا، كون هؤلاء من آبائي أو نحو هذا، فهنا يمكن أن يصرف الحديث بطريقة لا تسبب شيئا من الحرج، فيصرف حديثهم إلى شيء آخر مباشرة، مع أن هذا قد لا يكفي لكن فيه قطع لهذا المنكر. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو هو كل باطل سواء كان قوليا أو عمليا، أعرضوا عنه بمعنى تركوا الاشتغال به وتجنبوا الخوض فيه، وهذا الإعراض يكون بعدم المشاركة مع هؤلاء، ويكون أيضا بالانتقال والانصراف وعدم الوقوف أو الجلوس في مثل هذا المكان الذي لا يستطيع الإنسان أن يغير فيه هذا الخوض والباطل واللغو. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، أي أنهم ينصرفون عنه ولا يشتغلون به، وهذا أيضا يدخل فيه الإعراض عن تلك المجالس والأماكن التي يوجد فيها مثل هذا اللغو والباطل. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد مضى الكلام على هذه الآية في مناسبات شتى، وأن الضمير في قوله كان عنه أنه يصح أن يرجع إلى السمع والبصر والفؤاد، أي أن الإنسان يسأل عنها، كما أنه يصح أن يرجع إلى الإنسان فهي أيضا تسأل عن هذا ما فعل بها. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني بالسخرية والاستهزاء والباطل والتشكيك والتلبيس، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، كيف يمكن أن يعرض الإنسان عن هؤلاء إذا كان يجلس في نفس المكان أو في نفس المجلس؟ فلا بد من المفارقة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني بعد التذكر. ووصف هؤلاء بالظلم لأن الذي اشتغلوا به هو من المحرمات والآثام والأمور التي يسخطها الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. من رد عن عرض أخيه، يعني دافع عن عرضه أمام هذا الذي اغتابه. وهذه أعلى درجات إنكار الغيبة، أن ينكر على هذا المغتاب وأن يقطع عليه هذا المنكر وهذا الباطل والغيبة، وأن يدفع عن عرض أخيه فيقول: ليس كما قلت، لا نعلم إلا خيرا وما أشبه ذلك. والدرجة التي تليها هي أن ينكر عليه ويقول: هذا لا يجوز، هذه غيبة، هذا حرام، الذي تفعله لا يحل، ونحو ذلك. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة التي دونها، نعم، بقطع حديثه بطريقة كما يقال ألبق، إذا كان لا يتمكن مما سبق، كأن يقول له مثلا سبح، ودون ذلك أن يأتي بحديث آخر ليصرف الحديث عن وجهه هذا المحرم إلى شيء آخر مباح أو طاعة. قال: رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا جزاء عظيم على عمل يسير. ولكن لما كان الوقيعة في الأعراض بتلك المنزلة من التحريم، وأن أعراض المسلمين كما سبق في الحديث لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهي بتلك المنزلة، فكان الجزاء بهذه المنزلة: رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ثم إن هذا فيه من الثقل على النفوس ما لا يخفى، فالناس يستثقلون هذا، يستثقلون من أنكر، كما أن الإنسان يتثاقل الإنكار والتغيير على الناس، لأنه يشعر أنهم سيتبرمون به ويضيقون بمجلسه. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث عتبان، بل فيه حديث آخر قبل هذا، لذلك لعلي أكتفي بذلك، والله تعالى أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. تفضل. نعم، الأخ يسأل يقول بأنه قال الغيبة المحرمة، هل هناك غيبة حلال؟ الجواب: نعم، تجوز الغيبة في حالات ذكرها أهل العلم، وسيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك في باب مستقل، كأن يكون الإنسان في حال تظلم عند من يريد منه أن ينصفه كالقاضي ونحو ذلك. وهكذا أيضا كما في قوله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولو كان لا على سبيل التظلم عند من ينصفه كالقاضي، فيتكلم يقول: فلان ظلمني، فلان آذاني، فلان كذا. وهكذا أيضا إذا كان ذلك على سبيل النصيحة والمستشار، إنسان يريد أن يتزوج فسئل عنه، فلا يقول: هذه غيبة، أنا لا أتكلم فيه ولا أذكر هذا الإنسان بشيء، فيتورع، فيكون ذلك من قبيل الورع البارد. وهكذا، والله تعالى أعلم.